نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يسأل يقول: من كانت رسالته العلمية في تحقيق كتاب كبير ضمن مجموعة من الباحثين، وبعضهم لا يريد طباعة رسالته، فبماذا تنصحونه؟ هل يطبع الجزء الذي حققه مفردة أو يعرض عن ذلك لأن المشروع لم يطبع كاملا؟
يا الله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من ولا، أما بعد، هذه أحد الإشكالات الكبرى في المشاريع التي يتناوب عليها مجموعة من الباحثين، أنها تتعثر في موضوع الطباعة بسبب إما أن بعضهم لا يرغبون أو بعضهم قد لا يمكن الوصول إليه. وضحت الفكرة؟ لأن بعضهم قد تخرجوا وخرجوا وراحوا وانتهوا ولا أحد يعرف الوصول إليه، خاصة إذا كانوا في بلدان متباعدة، فيكون أو بعضهم لا يرغب حتى لو كان موجود يقول لا أنا ما أرغب. وطبعا في إشكالية ثانية وهي مسألة تفاوت الناحية العلمية، الجودة في العمل، قد يكون بعضهم ضعفاء فعلا في عملهم، لكن هذه ربما يتغاضى عنها فيما لو حصل توحيد للعمل من ناحية النظرة الشمولية. المقصود، خلينا في الأول، الإشكالية ولدي الأصل عندنا أن هذه مثل هذه الأعمال إنما جزئت حتى يكتمل المشروع كاملا. إذا تم يندر أن يشترك الجميع في تنسيق أعمالهم، يحتاج إلى منسق. عندنا مادة مشرقة، يأتي منسق ينسق بين كل الطلبة أو بين كل الأبحاث هذه ويجمع الكتاب، لأنه يحتاج إلى إعادة عمل من جديد من ناحية ماذا؟ حذف المكرر، التنسيق بين التراجم والتخريجات حتى لا تتكرر في الكتاب، لأن كل واحد سوف يعمل على جزء، ربما يأتي الحديث عند القل الذي قبله والذي بعده، وهو تجد كل واحد خرج الحديث، الأعلام كل واحد ترجم لهم، فما يصلح هذا الكلام. فيأتي عملية التنسيق اللي هي حذف هذه المكررات وشيء من ذلك، توحيد العمل، رموز المخطوطات ونحوها، الإحالات هذه لابد منها، فيكون هناك إشراف جديد، فريق متكون علمي يقوم على إما من بعض الباحثين المتميزين فيشرفون أو يكون من نفس الباحثين آخرين يطلعون على العمل ويبدأ يحطوا الخطوط العريضة لهذا العمل. إن كان تم ذلك فحسن، نحن وأنا والله أؤيد هذا، من ناحية أن يحث بعض الأفاضل، وعندنا نماذج ممتازة مشرقة في الباب، الكشف والبيان للثعلبي كيف خرج إلا بهذه الطريقة، مجموعة كبيرة من الرسائل، وطلع الكتاب في أكثر من 30 مجلدا، المطالب العالية للحافظ ابن حجر، معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري، هو نسق بين مجموعة من الطلبة عبارة عن رسائل علمية وطلعت الحمد لله. وقس على هذا مجموعة من الأعمال، الكتاب البسيط للواحدي كذلك مجموعة من الرسائل العلمية نسق بينها، وقس على هذا المنوال عندنا مشاريع كبيرة والله الحمد وجدت يسر الله لها منسق يقوم على فريق العمل المنسق ويبدأ ويخرج العمل بإذن الله. إذا كان طيب هذا طيب. طيب إذا لم يوجد هذا، ما يوجد ولا يمكن إلا يعني ما في منسق، ما حيتبناها كمنسق لها، حينئذ يبقى ترى الحمل الكبير على نفس الباحثين أو على بعضهم، خاصة من كان منهم يتشوف للمشروع، يعني هو أصلا راغب فيه، خاصة بالذات من بدأ بأول المشروع تكون تحمس لجمع المخطوطات وشيء من ذلك، كتابة الترجمة وأشياء من هذا القبيل. غالبا هذا نحن نقول له والله الله يعينك، يعني تشيل الحمل أنت وتبدأ بسم الله وتشوف أكثر، إذا كان والله أكثر معاه موافقين يعطون من الرسالة طيب، ويبقى إذا بقي قليل لابد يا إما يقولك لا ما أبغى، يشوفون أحد يشتغل عليها أو هم يشتغلون عليها يعيدون، يعني يقسموا فيما بينهم ما بقي من المخطوط وينتهي الكلام بهذه الطريقة. فإن لم يكن ما عندنا لا الأولى لا ولا الثانية، يعني يجتهدون هم، فيبقى حينئذ أن صاحب الجزء الذي حققه وهو راغب في طباعته الجواب يطبع، لأن هذا من العلم وهو قد تعب عليه من العلم الباقي، يطبع لأجل الإفادة ولو كان جزءا من الكتاب، والجزء من الكتاب إذا خرج وهو مخدوم علميا أفضل من لا شيء، يعني مو معقول يبقى الكتاب مخطوط كاملا كما هو، ما يمكن الاستفادة منه إلا عن طريق تصوير المخطوطات. وعندنا ممكن طالب طالبين ثلاثة، عندك الماوردي الحاوي الماوردي، عدد من الرسائل أخذت يمين شمال في عدد من الجامعات هنا وهناك كثيرة جدا، كل واحد طبعها في بلد، اللي طبع في العراق واللي طبع في الشام واللي في مصر واللي هنا، كل واحد صار يطبع الجزء المتعلق به، فتفرق الكتاب بين الدول، تجد تقعد تجمع فيها وما اكتملت، ما كلهم طبعوا، لو كلهم طبعوا يمكن تجمع معك الكتاب كاملا حينئذ، وصير تكشع الجلد حقها بس وجلد جلدة واحدة كاملة، لكن ما كل واحد تفرد برأسه في الجزء الذي أخذه وطبعه، كنت تجمع معك هذا كتاب العدد لواحد، كتاب كذا لواحد، كتاب كذا، وفي هذه الطريقة. وهذا شوف هذا من الكنوز النفيسة كتاب الحاوي الماوردي، وللأسف حتى أنا شاركت في عرضي لبعض الدور المتحمس أصلا للفقه الشافعي، ومع ذلك ما وجدت رغبة في عرض طباعته بهذه الرسائل والتنسيق بينها، لأن يقولوا قرابة أكثر من 40 رسالة علمية أخذت فيها، ومع ذلك ما حد تحمس، إما لأنه طبع في بعض الدور الطباعات التجارية، وإما أن بعضه أصلا قد خرج يعني خلاص بهذه الطريقة، مع أن الكتاب بحاجة وهو نفيس، القصد يطبعها جزءه الذي تعب عليه حتى يستفاد من القسم الموجود منه، ومن ولعل الإخوة يعني يجتهدون إخوانه الذين شاركوا في المشروع يشوفوا ويجتهدون ويخرجون ما عندهم. طبعا يا ولدي غالبا يا ولدي يعني تبقى قضايا هي ربما كانت يعني قضايا المالية الحقوق والكلام هذه، وهذه لابد أن يطيبوا بها نفسا هؤلاء الباحثين، غالبا الكتب المطولة هذه المشاريع يعني ما تتفرد بها، اشتغل لك على أشياء تتفرد بها، طالب حقوق وأشياء من ذلك، مثل هذه خاصة لتبنتها جهات وقفية اللي تجعلها للوقف، هذا خير لك من تطالب بشيء من الوقف، ونحن ما نحن نشير على الإخوة ولا نملي عليهم، لكن لأجل سرعة إنجاز هذه المشاريع العلمية، ونسأل الله عز وجل ويسر الجميع، ونسأل الله عز وجل يبارك. الحمد لله أنا أعلم أن هناك بعض المشاريع العلمية الكبيرة ترى قائمة على تنسيق بعض أفرادها ويعملون على شيء من ذلك، وهذا شيء يشكرون عليه الحقيقة، وستمر معنا نماذج إن شاء الله لعلها تكون يعني فيها نوع من الإضاءات في هذا الموضوع. الله يبارك للجميع، نبدأ
بسم الله.
هذا يا ولدي عبارة عن رسالة دكتوراه أخذت لأحد كتب الحنفية المتقدمة، أما الكتاب فهو كتاب الأسرار، كتاب في فقه الحنفية، وهو يعتني بالخلاف العالي، فإنه يذكر كلام أبي حنيفة وأصحابه، ثم يذكر كلام الشافعي، ثم يستدل على ذلك، والكتاب هذا مليء بالضوابط وأشياء، وفيه مناقشات وأشياء من ذلك. وأما صاحبه فهو العلامة الحنفي الكبير جدا، وهو حتى قال الذهبي فصل يقول هذا من أذكياء الأمة، ويقولون هو واضع علم الخلاف، وهو الذي أبرزه بتصانيفه المعروفة. أبو زيد الدبوسي رحمه الله المتوفى عام 430 للهجرة، متقدم من متقدم الحنفية، كتبه أول عليه من جاء بعده، هو نفسه كان إمام ما وراء النهر، وهو المرجع للفقهاء، وكان فقيها أصوليا، له مصنفات سيارة، تأسيس النظر، تقويم الأدلة، كتاب الأسرار، وهو ضخم جدا. هذا الكتاب عندنا كتاب الأسرار أخذ في مشروع عدد من الرسائل العلمية في جامعة أم القرى والجامعة الإسلامية، وأظن منتهوا لأنه من قديم، من رأس 1400 تقريبا اشتغلوا على مثل هذه الرسائل. هذه أحد الرسائل التي طبعت في مفردة، شوف هذا من عدم التنسيق، طبعت مفردة لأجل ظهر ما حصل تنسيق بين اللي يسمونهم الباحثين. أما هذا الجزء فهو جزء ما يتعلق بكتاب، هذا كتاب النكاح من كتاب الأسرار، كتاب الأسرار الكبير للعلامة الحنفي الكبير أبي زيد عبد الله عبيد الله ابن عمر الدبوسي الحنفي، متوفى عام 430 للهجرة رحمه الله. طبعا قيل عبيد الله وقيل عبد الله، لكن طبقات الحنفية تجمع على أنه بالتصغير عبيد الله، لكن غيرهم يذكرون أنه عبد الله. المهم عبيد الله الدبوسي رحمه الله ينسب إلى الدبوسية، بلدة بين بخارى وسمرقند وشيء من ذلك، ألف هذا الكتاب، وهو كتاب في الخلاف العالي، فيه من فقه الحنفية وفيه من نقل القواعد والاستدلال أشياء، ولا تعرف كتب المتقدمين سبحان الله فيها بركة، فيها شيء عجيب من حسن الاستدلال والاستنباط، وكان هو كان آية في هذا الباب، هو كان آية في معرفة الحجج والاستنباط رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نايف بن نافع العمري وفقه الله في رسالة الدكتور، أخذ قسما من كتاب الأسرار الكبير، وهو ما يتعلق بكتاب النكاح من ضمن الكتاب، وحققه في هذه الرسالة العلمية العلمية قدم فيها بمقدمة فيها ترجم العلامة الدبوسي، ثم تكلم عن كتابه، ثم تكلم بعد ذلك عن النسخ الخطية وحققه على 5 نسخ خطية وتكلم عنها بالتفصيل، ثم طبعها هنا كما ترى في طبع في من إصدارات دار المنار بمصر في كتاب ضخم زاد على 900 صفحة، وهو قد أول على 5 نسخ خطية. وجميل ما صنع لما أراد اعتمد في على لما أراد هذا مثال، هو يصدر بمسألة هذا العنوان ثم بعد ذلك يذكر الكلام إذا كذا كذا يفعل، قال الشافعي شفاً، ويبدأ يسوق الأدلة بعد ذلك ويجيب. وأخونا المحقق وفقه الله الشيخ نايف بن نافع العمري كان يعتني جدا بالإحالة على كتب المتقدمين الحنفية، حتى أنه رجع أحيانا لبعض المخطوطات من فقه الحنفية، والكتاب فيه من نقولات الكتب التي لا وجود لها اليوم، يعني من كتب هو من بالذات علماء ما وراء النهر، من حنفية ما وراء النهر، لأنه المقدم فيهم نقل أشياء من كتبهم، وهذا يعتبر مثل المرجع مخزن تستخرج منه أقوال المتقدمين في علماء الحديث مما وراء النهر. من جميل كان يحيل جدا ويعتني بالنقل بالإحالة على كتاب المرصوط السرخسي ومتقدم الكاساني بدائع الصنائع، وشيء من كتاب الشيرازي في النكت اللي هو شافعي لما يحيل الشافعية، وقس على هذا، وهذا حسن جميل مع كتب أخرى أيضا وفقه الله، وهذا جاء المدارسة الكتاب في مجلد ضخم إصدارات دار المنار بمصر. هذا هو يقول أن هذا الجزء وهو ما من نفس الكتاب لنفس المؤلف الدبوسي أخذ منه فقط ما يتعلق بالمناسك، وأخذه وحققه لأنه لم يشتغل عليه أحد، فاشتغل عليه هو وأخرج كتاب المناسك كاملا من كتاب الأسرار، وسمى كتابه كتاب المناسك من الأسرار، الأسرار للعلامة الحنفي أبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي متوفى عام 430 الهجرة رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور نايف بن نافع العمري وفقه الله في هذا العمل الذي هو عمل حر أتبعه عمله أصل الدكتوراه، يقول اشتغل عليه سنين، ولهذا ما احتاج أن يعيد الترجمة ولا الكلام على المؤلف، لأنه خلاص اللهم جاب شيء مقتضب فقط، ومن باب حتى لا يخلو هذه النسخة منه، وحقق الكتاب على 3 نسخ خطية، وهي في إفادتها وطريقة ترتيبها والعمل عمل العناية للمحقق فيها على ما سبق ذكره من كتاب النكاح، ثم طبعه في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار المنار بمصر أيضا، وهذه الطبعات ترى تعتبر قديمة الآن، هذا أكثر من 35 سنة لهذه الأعمال، وفقه الله. هذا سلمك الله، وأنا أتمنى يتيسر بإذن الله أنه يطبع كتاب الأسرار كاملا، كتب المتقدمين خاصة إذا تم تحقيقها في الأعمال العلمية كاملة، أتمنى من الجامعات أو من الأوقاف أو أي اللي يسمونه الجهات المانحة أو أي مكان يتبنوا طباعتها، لأنه حقيقة ثقيلة على دور النشر، تكلف مبالغ هائلة، يحتاج فريق من التنسيق وأشياء. نتمنى أن مثل هذه لا تتوقف بعد أن بذل جهد فيها ومراجعتها وأخذت عليها رسائل علمية وحكمت، يعني يعتبر الآن المناقشتها وإعطاها الدرجة يعتبر نوع من التحكيم. هذا أيضا عمل ثاني له لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نايف بن نافع العمري، وهو واضح أنه هو من مشايخ ومن فقهاء المدينة، لكن له عناية واضحة جدا بفقه الحنفية، حتى أنه يقف على أشياء ونكات وغرائب وبعض العويصات التي عند رسائل الدكتوراه وكذا مما يرجع إليه فيها في خاصة فقه الحنفية. هذا نموذج منها، يقول بعض من قدم رسائل الدكتوراه جاء مر معه ذكر السهيلي في بعض كتب الحنفية، ثم للأسف أن بعضهم يترجم لأبي القاسم السهيلي المالكي، يا أخي هذا كتاب حنفي، كيف بالله يجيب السهيلي المالكي بعد؟ لا، وفي مسائل فقهية الحمد لله رب العالمين، وفي أبواب من أبواب الفقه ما تقول مثلا يعني احتمال نقل عن السهيلي في مسألة في موضوع ما يتعلق بالسيرة النبوية عشان تقول الروض والأنف مثالها يعني، أو في النحو نتائج الفكر لا، ثم يا أخي هو يكون متقدم عن السهيلي كيف يكون نقل عنه؟ المقصود يعني في أشياء تجعلك تستبعد تماما هذه الترجمة. المقصود فلما كان له عناية بهذا الباب وقد كان قد وقف على أشياء من مسألة المتشابهات في الأسماء وشيء من ذلك، هو قام وعثر وفتش ونقف فعثر على كتاب لأحد علماء الحنفية هو ألفه لأحد وزراء الدولة الخوارزمية، وكان وزيرا، والوزير هذا أبو الحسن كان يسمى أبو الحسن السهيلي، فألف كتابا له في الخلاف العالي له ليكون مرجعا ليعرف الخلاف بين الحنفية والشافعية، أبو حنيفة والشافعي، في يسمى برؤوس المسائل مشهور التعليف فيها اللي هو الخلاف العالي، ذكر المسائل فيرجع إليها، لأنه وزير يبقى يطالع المسائل ماذا قال أبو حنيفة ماذا قال الشافعي، وضحت الفكرة. وسمى هذا الكتاب باسم الوزير، فسمى شوف مختصر السهيلي في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما. أما المؤلف فهو العلامة الحنفي القاضي أبو الحسن أبو علي الحسن بن الحارث الحبوبي الخوارزمي الحنفي، متوفى بعد 400 للهجرة، هذا متقدم أيضا، شو هذا من العلماء الحنفيين المتقدمين أيضا، وهو رحمه الله تنقل وسار قال تولى القضاء أيضا، وسار له حظوة في الدول الخوارزمية أيام الوزير السهيلي هذا أبو الحسن السهيلي، وهو ألف الكتاب إليه ورفعه إليه لأنه أكرمه لما جاء عنده أكرمه فألف الكتاب هذا، وسمى المختصر باسمي فسمى مختصر السهيلي، فالسهيلي نسبة الوزير. إلى الوزير الذي أهدي له الكتب، وإهداء الكتب للسلاطين والأمراء والملوك عادة معروفة قديمة، ويسمون بعضها الأسماء بها مثل رسائل العميدي وأشياء من ذلك مرت معنا بعضها. أما العلامة القاضي أبو علي الحبوبي وفق الله في هذا الكتاب رحمة الله عليه، فإنه جاء إلى الخلاف العالي على طريقة استقاء المسائل في الأبواب كافة أبواب الفقه، ويذكر فيها خلاف أبي حنيفة ومالك، هو قال هذا في الخلاف بين أبي حنيفة وآسف والشافعي، فيأتي يذكر ما عليه أبو حنيفة وثم يذكر ما قاله الشافعي ثم يستدل ثم يجيب عن ما استدل به الشافعي، هو بهذه الطريقة أكامل الأبواب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نايف بن نافع العمري وفقه الله أخرج هذا الكتاب وحققه على نسختين خطيتين، إحداهما متقدمة نوعا ما يعني، وتكلم عن مواصفات المقدمة، ترجم للمؤلف القاضي الحبوبي الخوارزمي ترجم له، ثم جاء وترجم للوزير السهيلي لأنه له هدي بالكتاب حتى يعرف حينئذ، ثم بعد ذلك تكلم عن الكتاب المختصر هذا وفائدته ومن أحال عليه، والكتاب هذا من نفائسه كثرة ذكره للضوابط الفقهية في أبواب الفقه، يقول وكل ما جاء كذا فهو كذا، وهذا حسن يتنبه له، وأيضا عنده استدلالات الأوائل لمذهب الشافعي والمذهب أبي حنيفة أيضا، وهذا أيضا يلتفت إليها أحيانا، يولد الالتفات لمثل هذه اللي هو المصنفات في القرن الواحد تعطيك نوع من البغضة طريقة الاستدلال، أشهر أدلة القرن عند المذاهب هذه، شو هذا ما التفت إليها لو صنف أحد فيها حتى يعرف أنه هذه الكتب غالب مثلا تجد، لأنه سبحان الله هناك إما تطور أو تحول، فتجد مثلا تنتقل الاستدلالات من الآثار إلى المعقولات فتكثر في القرن الذي بعده، مثالها يعني يحصل نوع من الانتقال وتأكيد، هل هذا لدخول بعض العلوم عليها أو أن العلم المذهب الفلاني تسنم ريادته وسيادته من تأثر بالمنطق تحتاج إلى دراسة وبيان مثل هذه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نايف بن نافع العمري حققه عن سطرين خطيتين وطبعها في مجلدين جميلين جدا وخدم الخدمة العلمية وفقه الله، والكتاب هذه النسخة الخطية التي رجع إليها، هذا نموذج من النسخة الخطية التي اعتمد عليها في كتابه وأخرج عليها الكتاب، وهذه الخدمة اللطيفة الجميلة فيما أحسن فيه إخواننا في دار السمان في طباعتها، هذه شو طبعا الورق هذا مزخرفة بالكامل الأوراق كاملة، ثم هذه مشكولة، وهذه بدايات المسائل أو بدايات الانتقال من قضية لقضية أو من فكرة إلى فكرة كما ترى، وهذا باب اختلافي نية الإمام المأمون يتكلم عنه، وسبحان الله تقرأ في كتب المتقدمين تجدها سهلة المنال يعني مفهومة، وقال كذا ولأجل أنه كذا، سبحان الله ما فيها تعقيد ولا صعوبة سبحان الله، وهذه هي توثيقاته وله عناية أصلا بكتب الحنفية، فمثل هذه مسائل معروفة، وحتى عند الشافعية لما رجع لكتب المتقدمين شيء يشكر عليه، وفقه الله الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار السمان وفقهم الله. هذا ولدي أيضا رسالة علمية وهي تتعلق بقضية يطرقها أهل الأصول كثيرا ولها عناية عند أهل اللغة كبيرة، أما الموضوع فهو ما يتعلق بحروف المعاني، حروف المعاني معروفة الحروف التي جاءت في اللغة العربية ولها عدد من المعاني يختلف باختلاف استعمالاتها وسياقاتها، وضحت الفكرة؟ وهذه باب كبير لأن استعمالات أحيانا يختلف معها المعنى الذي يترتب عليها الإعراب الذي وأشياء كثيرة، فأفردوها بالتصنيف يضمنون كتب اللغة النحو، لكن الأصولين من اعتنوا بعناية بالغة. والسبب ولدي عناية الأصولين بها السبب
لأنها تشترك في الدلالات،
لها أثر في الدلالات وفي بيان المعاني، وهذا وجه عناية الأصولين بها. الأصولي يهتم باللغة من جهة إفادتها الدلالة، أما النحوي يهتم بمثل هذه الحروف لأجل موقعها في الجملة وبنائها في الجملة كيف يكون. وضحت الآن؟ وفرق بين الاستعمالين أو بين الاتجاهين القصد. لكن سار عند بعضك مسلك إفراد مثل هذا لأنه طال الكلام، وسار العلماء يفردون حروف معاني بالمصنفات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عايض ابن نافع ابن ضيف الله العمري، وهو أخو الشيخ النايف اللي مر معنا قبل قليل، أخوه هذا في هذه الرسالة العلمية جاء إلى أحد علماء اليمن وهو من بلد اسمها موزع. موزع هذا الموزع هذه قريبة من تعز يمكن 8 كيلو تقريبا في أظن الجنوب الغربي شيء منها، هو منها وهو معروف بنور الدين الموزعي. الموزعي حتى له كتاب ترى رتبة الاجتهاد طبع في طبعته الرسالة، وله كتاب في تيسير الأحكام أيضا مشهور معروف طبع آخر طبع في 4 مجلدات
هو اللي له آيات الأحكام
تيسير الأحكام هو الذي له. هو من علماء من علماء اليمن الشافعية، وألف هذا الكتاب جعل بعنوان سماه مصابيح المغاني في حروف المعاني من تأليف العلامة الكبير محمد ابن علي ابن إبراهيم ابن الخطيب الموزعي المعروف بابن نور الدين المتوفى عام 825 الهجرة رحمه الله، أحد أعيان علماء اليمن في الدولة الرسولية، وله مواقف جيدة يشكر عليها. وهو في هذا الكتاب النفيس المطول أول على كتاب المغني لبيب بن هشام أصلا، لكنه ما اقتصر عليه بل شاركه عدد من الكتب، راح للصحيح الجوهري وأشياء، وحتى كتب الأصول نقل منها وأشياء. ومن جميل ما كان يصنع أن له على يعني على كلام في يقول شخصيته شخصية الباحث، هو له اختيارات وانتقادات، فكان ينقل من ابن مغني من ابن هشام ليس بالنص ولكن بالمعنى، ثم هو يتعقبه وينتقده أو يزيد في التمثيل، فعنده أمثلة لم ترد في مثل هذه الكتب. ومن جميل ما عنده أيضا نقولات عن الأئمة في هذا الباب غير موجودة فيما رجع عليه من الأصول التي هي أصل عنده في الباب مثل المغني وشيء من ذلك. الكتاب قام على تحقيق على نسخة خطية فريدة في رسالة علمية أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عايض ابن نافع بن ضيف الله العمري وفقه الله، وطبعه في هذا المجلد الضخم كما ترى من إصدارات دار المنار بمصر. وهذا هو الكتاب الأصل. طبعا رتب حروف المعاني على الحروف المعجم في أولها باب كذا باب كذا ويخرج، ثم يذكر ما تحته من المسائل. هذا فصل شوفها عند اسم المكان، وهذا هذا الطيب هذا عنده يعني هذا الحين باب العين عندنا ويتكلم معها. وأخونا جزاه الله خير يحيل على كتب الأصول على كتب اللغة الأماكن المقتضيات في ذلك، وتكلم عن أثر، وهو يقول وبهذا يعرف أن أول من كانت عنده نسخة في اليمن من كتاب المغني هو ابن نور الدين موزعي، خلافا لما ظهر في بعض الأبحاث تقول أن غيره هو اللي أدخل نسخة إلى اليمن. وضحت هذه من فوائد. وهذا يا ولدي لم يتفطن له في مسألة التأليف، وهي فكرة إبداعية في التأليف، وهي أول من أدخل الكتاب الفلاني إلى البلد الفلاني، الدواخل الأولى إلى البلدان من هذه المصنفات، الأعيان الكبرى التي صار لها دوران علمي في فنه نفسه، وكيف اعتنى بها. يقال أول من دخل بصحيح مسلم إلى الأندلس فلان، أول من أدخل مثلا مغني اللبيب فلان إلى اليمن فلان، أول من ذهب بكتاب مثلا مالك إلى ما وراء النار إلى سمرقند. إلى ليت أحدا يتتبع مثل هذه، ففيها ناحية علمية مهمة تعرف الروايات، النسخ النفيسة التي ذهبت فين من أول ما دخلت تكون من حملها عند من كانت هذه، حتى تعرف حينئذ كيف حركت ورحلات هذه الكتب كيف كانت وكيف انتقلت. ليت أحدا أو ناس كثير يتعنون لهذا الكتاب من إصدارات دار المنار بمجلد ضخم في مصر. هذا ولدي هذا له قصة، هذا له قصة كتاب. أما الأصل عندنا أصل وعندنا شرح، أما الأصل فهو كتاب المحرر للعلامة الكبير إمام الشافعية في زمانه أبو القاسم الرافعي عبد الكريم الرافعي. الإمام أبو القاسم الرافعي كتبه السيارة معروفة، أصلا هو إمام في مذهب الشافعية بلا منازع، وهو المعول عليه هو الرافعي، والنووي جاء بعدها أيضا. الرافعي ألف شرحا كبيرا معروف اللي هو العزيز شرح الوجيز، ثم ألف شرحا متوسطا، ثم هو جاء إلى كتاب مختصر أراد أن يكون هذا المختصر للمبتدئين من طلبة العلم. وضحت الآن الفكرة؟ فألف كتابا سماه المحرر، يعني تعب عليه حرره غاية للمبتدئ حتى يحفظه ويكون عنده مثل في فقه الشافعية. هذه فكرة المحرر، والباحث هنا وفقه الله المحقق، ذهب مال إلى أنه مؤلف برأسه وليس مختصارا من كتاب آخر اللي هو كتاب المحرر. هذا المحرر جاء العلماء بعده وشرحوه، وشرحوه عدد من الشروح واعتنوا به عدد من العنايات. كان من ضمن الشروح التي وضحت عليه هذا الكتاب الذي هو بعنوان الوضوح، شرح المحرر في فقه الإمام الشافعي، أما المحرر للإمام أبي القاسم عبد الكريم الرافعي رحمه الله، وأما الوضوح فهو لأحد علماء الشافعية الأكراد المتوفى عام 1014، وقد كان يعرف عند الأكراد بأبي بكر المصنف، وأما عند في العالم العربي في الدول العربية صار يعرف بابن هداية الله الحسيني صاحب طبقات الشافعية التي طبعت عدد من الطبعات كان أحسنها وأمثلها ما قام على تحقيق الدكتور عادل نويهب رحمة الله عليه. هذا جاء إلى الكتاب وقد كان هو اللي هو أبو بكر المصنف عالم الأكراد بلا منازع في زمانه، وقد كان له عناية بكتاب المحرر فشرحه شرحا مطولا بارع فيه كتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي. وضحت الفكرة؟ وقد كان هو قريب العهد به لابن حجر اسمه توفي أصلا في آخر 900 وشيء في آخرها يعني وضحت. فالمقصود وحرر الكتاب جدا وجعل مسائل المحرر من الوضوح بمكان، ولهذا سمى كتاب الوضوح لأنه جعلها واضحة لمن أراد فقه الشافعية وأشبع الاستدلال والكلام عليها والتقسيم غاية. فالكتاب مطول، الكتاب في الأصل له عدد نسخ من خطية كثيرة جدا. في هذا البحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن الملا محمود الآر مري أو إيش هنا أنا قد ضبطت لكن الآر مردي وفقه الله، أيضا هو من فقهاء الشافعية في الأكراد وله عناية بالكتاب، يقول من قديم قال أتركنا مشايخنا الكبار يثنون عليه وينقلون منه ويحيلون عليه في الدروس وشيء من ذلك. هو جاء وقدم الجزء الأول رسالة دكتوراه ورسالة علمية في أحد جامعات بغداد واخذ وفتح الباب لمن جاء بعده، فتوالت الرسائل وأخذ الكتاب قرابة 27 أو 23 رسالة علمية توالوا وما تموا، وبقيت مواضع هو جاء وفقه الله بعد ذلك وأتم ما بقي من آخر الكتاب ومواضع في الوسط فتم الباقي هو. وضحت الفكرة؟ شوف هذا هو إتمام النقص، شوف هذا أحد المشاريع. لكن هو يقول هؤلاء استأذنهم اللي هم أصحاب الرسائل العلمية وأخذ وعطوه الرسالة حتى يخرج الكتاب واستفاد منهم، وهو يوحد العمل من جديد كاملا وخرج باسمه في 8 مجلدات بعنوان قلنا الوضوح للشيخ الشافعي الكردي ابن هداية الله الحسيني المعروف عند الأكراد بأبي بكر المصنف المتوفى عام 1014 الهجرة رحمة الله عليه، وحتى بيته صار بيت المصنفين صار يعرف إلى الآن مشهورين مدنية حتى الآن رحمة الله عليه. المقصود أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الله ابن الملا محمود الآر مردي جاء هو جمع يقول 15 نسخة خطية للكتاب وتكلم بكلام مطول، فأتكلم ترجم للرافعي وتكلم عن كتابه المحرر وأهميته، ثم بعد ذلك تكلم عن موضوع الابن المصنف أبو بكر المصنف وتكلم عنه وأسهب في الكلام لأنه هذا يحتاج إليه الآن، وطريقته ومصادره ومنهجه وما حال عليه من كتب وأشياء من هذا القبيل، ثم ذكر النسخ الخطية. ثم أشكره جداً على صنيعه واعترافه بالجميل أنه أثبت هذا يا أخي من نبل الأخلاق، أثبتها هنا كما ترون، هذا إن شاء الله مذكورها هنا، شوفها مذكورة، ذكر أسماء قائمة الذين أصحاب الرسائل وكل واحد متى قدم رسالته والجزء الذي أخذه من الكتاب وفي أي جامعة ونوع الرسالة، هؤلاء هم كامل أسماءهم كامل أسماءهم جزاء الله خير، والمواضع واحدة واحدة رتبهم طبعا تاريخيا رتبهم حتى أنهى كل الذين شاركوا، وهذا من حفظ الحقوق، وهذه صور من نماذج خطية التي عول عليها 15 نسخة خطية وذكرها وذكر مفاداتها. وهذا هو الكتاب الأصل، الكتاب الأصل أنه يأتي بكلام هذا إن شاء الله يبالي الإخوة، هذا الذي بين قوسين باللون الأسود المحبر هو كلام الرافعي في المحرر، وهذا شرح ابن هداية الله الحسيني ورحمة الله عليه، وهذه الخدمة العلمية من التراجم والتحقيق والتعليق والتوثيق والتعقيب والاستدراك في 8 مجلدات من إصدار دار إحسان بطهران وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا في فاصل؟
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
الوضوء شرط لصحة الصلاة، وهو فرض على كل محدث أراد القيام لصلاة فرض أو نفل. وللوضوء أركان وسنن ونواقض. فأركان الوضوء ستة، هي غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، الترتيب بين أعضاء الوضوء، الموالاة بين الأعضاء في غسلها بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. وللوضوء سنن كثيرة، منها التسمية، السواك، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، تخليل اللحية وأصابع اليدين والرجلين، التيامن وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في الوجه واليدين والرجلين. ونواقض الوضوء هي الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو غيره، خروج البول والغائط من غير مخرجهما، مس الذكر بشهوة، أكل لحم الإبل، زوال العقل بالكلية كالجنون أو لمدة معينة كالنوم المستغرق والإغماء وما أشبه ذلك. قال تعالى في ختام آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله يا ولدي.
نواصل شيخنا مدانا مع عرض الكتب.
نعم نواصل. هذه أيضا ولدي رسالة علمية وهي في أصول الفقه، أصلها كتاب البلبل للطوفي، وهو اختصر فيه روضة النظر لابن قدامة، والكتاب سار له أبو الطوفي نفسه شرحه، شرح مطول مشهور معروف نفيس غاية. ثم جاء بعده العلامة الكناني العسقلاني أحد علماء الحنفية، الحنابلة، وتولى قضاء دمشق، ثم تولى قضاء الحنابلة بمصر أيضا وظل سنين على ذلك. ثم ألف هو كتابا شرح فيه كتاب الطوفي اللي هو البلبل، بهذا الكتاب الذي سماه سواد الناظر وشقائق الروض الناظر، شرح مختصر روضة الناظر. أما الشرح فهو للعلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي بن عبد الله ابن أبي الفتح الكناني العسقلاني الحنبلي المتوفى عام 777 للهجرة رحمة الله عليه. وأما الرسالة هذه قام على تحقيقها والتعليق عليها وخدمتها علميا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حمزة ابن حسين ابن حمزة الفعر الشريف، المعروف على نسختين خطيتين، إحداهما نفيس جدا قريب العهد من المصنف، النسخة الأولى كانت قريبة العهد من المصنف وفقه الله، وأخرج الكتاب في مجلدين ضخمين كما ترى، كل مجلد يفوق 700 صفحة تقريبا. الكتاب أخذه في رسالة علمية. الكتاب في أصله تركه ابن أبي الفتح الكناني مسودة وتركه، ثم جاء صبته اللي هو ابن بنته حفيده اللي هو بن نصر الله، وجاء وبيض الكتاب وقدم بمقدمة فيها ترجمة لجده، وهي طبعا هذا وجاء هو كان أراد أن يبيض كلام جده ويزيدها تمثيلا وأشياء. قال ثم وجدت الأمر سيطول ولن يخرج الكتاب، قال فترك زيادات هو بزيادة تركها وسرد الكتاب نقلا وتبييضا إلى آخره، وخرج الكتاب كما ترى، وعليه حقق هذه النسخة كما ترى في نسختين خطيتين. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور حمزة الفعر قدم بمقدمة ترجم فيها للطوفي، تكلم عن مختصره وشروح المختصر طوفي، ثم تكلم عن الكناني وكتابه سواد الناظر وترجم عن التونس وتكلم عن سواد الناظر وما اهتم به، والكتاب اهتم فيه اللي هو العلامة ابن الكناني، هذا هو كما ترى هذا اللي المحبر بين قوسين هو أصل كتاب البلبل مختصر الروضة، وهذا الشرح شرح اللي هو المزجي، هذا شرح المزجي اعتنى فيه جدا بالتمثيل خاصة في فروع الحنابلة، واعتنى به أيضا في مسألة الاستدلال
والتعقيب على كلام الطوفي خاصة فيما واعتنى جدا ترى بكلام الطوفي فيما ذكره في شرحه أيضا، ونقله وتعقب وزاد أشياء على ما ذكره الطوفي خاصة في تدقيقه في التعريفات والألفاظ وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين، طبعا ما له دار صادة لكن توزعه مكتبة التوبة بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب هو عبارة عن عدد من المجالس فيه شرح لكتاب عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية جاء إلى كتاب أحد رؤوس الأشاعرة في زمانه اللي هو الأصبهاني. الإمام الأصبهاني رحمة الله عليه كان رأسا في الأشعرية معروف، وهو قد جاء من بلاد العجم إلى مصر مستقر فيها، وهناك قابل شيخ الإسلام وكان هو يجلس إلى شيخ الإسلام وشيخ الإسلام يجلس إليه، والمهم وصارت بينهم احترام وتعظيم. ثم إنه طلب منه أن يشرح كتابا له فشرح، وهو قد قال إنه من أفاضل ما أتانا من بلاد العجم، يعني هو الأصبهاني، فأخذ له كتاب مشهور في العقيدة صنفه أصلا الأصبهاني ليكون عمدة للأشاعرة وشرحه. وهذا من عجائب أن يشرح كتاب من كتب المخالفة لكتب أهل السنة، فشرحه شرحا موعبا ترى ما ترك فيه شيئا مما استدل به الأشاعرة إلا وأجاب عن، خاصا في ركز على قضية التسلسل وحدوث الأوائل وقضية الحكمة والتعليل، وهي قد أخذت مساحة كبيرة من الأصل اللي هو كتاب الأصبهاني. وعرف الكتاب بشرح الأصبهانية لشيخ الإسلام تيمية، وعرف وانتشر وانتفع الناس به. لكن في هذا الكتاب شيخ الإسلام رحمه الله تتبع الأصول الفلسفية والمنطقية والكلامية عند الأشاعرة وما استدلوا به، وأظهر فيها وجه البطلان وما دخل من النقص وشيء من ذلك، وشرح وبين مع حفظ مكانة الأصبهاني وهو قد كان أصلا يجله رحمة الله عليهما. ثم جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد اللطيف ابن عبد الله آل عبد اللطيف المتخصص في العقيدة، الأستاذ المعروف له عدد من المصنفات وعدد من الشروح، سبق أن عرضنا ببعضها وعرضنا بعضها. جاء وشرح الكتاب، شرح كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المجالس العلمية. ثم قام بعد ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مازن ابن محمد بن عيسى وفقه الله، وهو من تلاميذ الشيخ، وفر الكتاب فرغه وصححه وعلق على مواطن التوثيقات اللازمة وشيء من ذلك مع التدقيق، وبهذه الطريقة حتى أخرج الكتاب لأجل أن ينتفع به. فإن الشيخ قد ركز جدا على قضايا المشكلة خاصة للطلبة، قضايا الفلسفية العقلية، الاستدلالات العقلية التي في الكتاب، المنطقية الكلامية، وبينها هو هذه من عادته وفق الله أن يهتم بمثل هذه المضايق. وخرج الكتاب في مجلدين ضخمين كما ترى من إصدارات دار مكتبة الشنقيطي عندنا بجدة بالاشتراك مع مكتبة دار السنة. وطريقتهم أنهم هكذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هذا الذي باللون الأحمر كما ترون يا إخوة، باللون الأحمر هو كلام شيخ الإسلام شرح أصبهانية، والذي بالأسود هو كلام الشارح الشيخ أحمد العبد اللطيف وفقه الله، مجلدان ضخمان جدا وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد الشروح المعاصرة، صاحبه العالم الفقيه المعروف السوري الدمشقي الدكتور الأستاذ الدكتور محمد بن مصطفى الزحيلي وفقه الله وأطال في عمره المديد، نحن نمسي عليه بالخير لأنه سبق من داخل معنا جزاه الله خير. وطلب منه أن يشرح كتابا من كتب أحاديث الأحكام شرحا شافعيا، فإن قيل له بلوغ المرام صاحبه شافعي وجعله في أحاديث الأحكام، إلا أنه ليس له شرح شافعي، الشروح التي في غير شافعية إما حنفية إما حنابلة، وضحت الفكرة؟ فقيل له يعني لو تشرح شرحا شافعيا، وهو أصلا من العلماء الشافعية، فجاء إلى بلوغ المرام وشرحه شرحا شافعيا، ركز فيه على ما استدل به الشافعية منها في هذه الأحاديث من مسائل الفقه، وضحت الفكرة؟ مع عدم التعصب يقول ويستدل ويذكر، لكن الأصل فيه ذكر ما استدل به الشافعية واستنبطوا من هذه الأحاديث. قدم بمقدمة فيها كلام الحافظ ابن حجر، بلوغ المرام، أهمية مسألة عدم التعصب للمذاهب، وبين هذا الكلام وشيء من ذلك، يعني مقدمات. ثم دخل في الكتاب سماه فقه بلوغ المرام لبيان الأحكام الشرعية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد مصطفى الرحيلي وفقه الله. والكتاب طريقته كالتالي كما تراها هنا، يأتي إلى كل حديث، هذا مثال، يعطيه رقما كما ترى رقم، يجعل طبعا العنوان يجعله بين قوسين هذا مثلا العنوان، هذا العنوان، هذا مثلا هذا عنوان من عنده لأجل معرفة الحديث يتكلم عن ماذا، يعطي الحديث رقما ثم يذكره، ثم يقول لن قال أنا لن أسترسل أبدا في القواعد الحديثية ولا جرح التحديث ولا، يقول الحافظ بن حجر هو بنفسه إمام وكفأنا هذه المؤونة. ولهذا يبدأ مباشرة يذكر غريب الحديث ثم هي الألفاظ ثم المعنى الإجمالي إن كان في شيء يحتاج المعنى، ثم فقه الحديث يأتي لك بفقه الحديث كما ترى، فقه الحديث ما يستنبط منه ما استنبطه الشافعية منه أو يمكن استنباط منه على طريقة الشافعية، ويذكر بهذه الطريقة. الكتاب مطبوع في 5 مجلدات ضخمة من إصدارات مكتبة دار البيان بدمشق وفقهم الله. هذا أيضا يا ولدي بحث، أحد الأبحاث البحث موضوعي، أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد عامر سلطان الدليمي وفقه الله، دكتور متخصص في الهندسة الزراعية أصلا، الهندسة هندسة الموارد المائية، وهو مع ذلك جمع إلى نفس له دراسة العلوم الشرعية، فجاء بعد ذلك وهو تخصصه في الدراسات القرآنية وجاء إلى هذا البحث الموضوعي، أراد أن يستخرج من القرآن كل ما يتعلق بما جاء من الآيات في موضوع الأنواء الجوية، ويستخرج يتكلم عن، يقول قرابة 170 آية عندنا في القرآن تتكلم عن هذه القضايا، فاستخرجها ثم بعد ذلك لما أتى بها فرزها وقسم البحث إلى 4 فصول، كل فصل يأخذ قضية. الفصل الأول خصه بالرياح وما فيها تحت عدد مباحث، يأتي إلى الرياح وورودة في القرآن، طبعا يركز على بيان المعنى خاصة الجوانب البلاغية وما يستفاد منها، ثم يأتي بالفوائد العلمية وهو متخصص في الباب أيضا، ويذكر هل هذه لها علاقة بها أو ليس لها علاقة وشيء من ذلك. الرياح ثم مبحث للريح، طبعا الرياح ومرادفاتها في القرآن جاءت مثل المرسلات الذاريات الناشرات، فرحت الريح ومرادفاتها ومعانيها، طبعا كل معنى وما فيه من إفادة، الصر والعقيم والصرصر مثل هذا، والريح عاصف عاصف بهذه الطريقة، ويتكلم عنها. ثم الفصل الثاني خصله بما بالسحاب والمعانى والسحاب والموزن والكسف والكسف وهذه وبهذه بالطريقة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمطر سماها النوازل من السماء، ثم الأخير ما يتعلق بالأنواع الجوية والأحوال ذكر فيه اللي هو الرطوبة الجوية الحرارة الجوية بالطريقة، حتى تكلم فيه على موضوع الصواعق والرعد والبرق وشيء من ذلك المذكورة في القرآن، وسمى بحثه الأنواع الجوية في القرآن الكريم دراسة في الإعجازين البلاغي والعلمي، لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور المهندس أحمد عامر سلطان الدليمي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار البيان، والكتاب لطيف جميل، وأيضا الكتاب مليء بمثل هذه الجداول إن شاء الله تطلع معايا، هذه خرائط عندنا كل قضية من القضايا الموجودة ليبين لك تشابك المعاني وما تقول إليه في برادة. هذا الجداول أيضا، هذا الجداول فيها تكرار الآية كم، لأنه تكرارها يجي يقول لك كلمة المطر وكثر ذكر القرآن أن أنزلها من السماء، أنزلها من السماء، يقول قرابة 32 آية، لماذا تكررت مواضيع التكرار وماذا يفعل المطر؟ شوفها الكتاب مليء إن شاء الله يبالي الأخوة، أنا قاعد شو أفتح عشوائي حتى تعرفون التعب الذي بذله ووفقه الله، والكتاب لطيف جميل في بيان معانيه وما يستنبطونه ويستخرج وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات أيضا مكتبة البيان جزاهم الله خير. وإيش تبغى تقول يا ولدي؟ أنا قاعد أشيل لي من أول.
شيخنا الأنواع ماذا يعني يقصد بها؟ لأنه جاء في الحديث مطرنا بنوي كذا وكذا.
اسم بياني، هذا اسم بياني، هذا اسم بياني. طبعا هو قدم بتمهيد فيه أن العرب، هذا شو اسم بياني خرج بنتائج، طبعا هو قدم بتمهيد فيها أن العرب كانت تهتم بالأنواع.
إيش مقصود بالأنواع؟
الأنواع اللي هو يعني أمور السماء عموما، يعني الجو، وضحت هذه الأنواع وصنفوا في القمر والكواكب والشمس وكل والنجوم وتكلموا عنها، كان لهم اهتمام، والعلماء أصلا أفردوا هذا بالتصنيف معروفة، يعني منهم من الجهة الفلكية ومنهم من الجهة اللغوية أيضا، شوف لي كثرة تعدد الألفاظ أفردوا باللغة وبينوا معانيها. هو درسها من ناحية ما ورد في القرآن وإفادتها من ناحية البلاغية والعلمية وفق الله، مجلد من إصدارات مكتبة دار البيان بدمشق. هذا يا ولدي كتاب لطيف مجلد لطيف، قام أخونا الحبيب فضيلة الدكتور بلال مصطفى دمج وفقه الله، أراد أن يجمع معجما لشيوخ علماء بيروت، وأتى وحصرهم في قرنين، القرن 13 و14، بداية المدة الزمنية البحث من عام 1201 هجرية إلى عام 1400، وشرطه أن يكون قد عاش في بيروت، ولد فيها وتوفي فيها، أو أقام فيها أقل شيء 3 سنوات حتى يعدوا أنه بيروتي، وضحت الآن؟ وسمى كتابه معجم شيوخ علماء بيروت في القرنين 13 و14 من 1201 هجرية إلى 1400 هجرية، وفقه الله من إعداد أخينا حبيب فضيلة الدكتور بلال مصطفى دمج، ورتبهم على الحروف، بس الترتيب للأسر، كل الترتيب الحروف على الأسر طبعا. واستخرج الكتاب يا ولدي استخرج منه تراجمه بالمنقاش، رجع إلى كتب قديمة كثيرة جدا وتراجم وطبقات، ثم ذهب إلى من بقي من كبار السن وأخذ منهم معلومات، لأنه إلى 1400 في ناس بقوا، وضحت معلومات عن أجدادهم وشيء من ذلك. ثم ذهب أيضا في هذا المرحلة الثالثة إلى شواهد القبور الموجودة وما فيها من نسب، تاريخ وفاة، أشياء وضحت، واستخرج معلومات كثيرة عن علماء بيروت. يذكر الاسم كما ترى إن شاء الله يبان، وتاريخ تاريخ الولادة إن بقي، إن وجد تاريخ الولادة ثم تاريخ الوفاة إن وجد، ثم يأتي بالترجمة، ثم يقول لك مصدر الترجمة من أين، المجلات، ذهب إلى المجلات والجرائد والدوريات وأخذ منها شيء هال، خاصة القديمة اللي كانت في أواخر العهد العثماني ثم الاحتلال الفرنسي ما بعده وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد اللطيف من إصدارات مكتبة جبل لبنان بلبنان. هذا سلمك الله أيضا كتاب مطول ضخم جدا، قرابة 700 صفحة تقريبا، وهو فيه فكرة من الأفكار، فكرته أن يجمع مقالة أحد الأعيان الأعلام فيما كتبه في قضية واحدة، لكن كلامه كان متناثر في مجلات وجرائد ودوريات وهنا وهنا، وضحت الفكرة؟ العلامة علامة الجزيرة حمد الجاسر رحمة الله عليه كم كان له عناية بتاريخ المدينة والكتابة فيها وفيما خرج من الإصدارات والمخطوطات المتعلقة بها وفي آثارها، شيء كثير جدا، وهو ينتقد ويوجه، له عناية بالغة في مكة والمدينة. الإخوة في مركز حمد الجاسر الثقافي أرادوا أن يجمعوا ما كتبه من مقالات علمية، شرطها أن تكون مقالات علمية يعني بحثية في عن مما يتعلق بالمدينة المنورة، وتجمع في كتاب واحد حتى تكون أمام الناظر كاملة في محل واحد، وجمعوا من هنا هنا، وكلفوا بالمهمة أخانا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عايد الردادي وفقه الله، بعد أن جمعت هو قام بها بمراجعة وتدقيقا وعناية وتصحيحا وتعليقا وشيء من ذلك، وخاصة بعض المعلومات حدثت شيء وعلق على بعض القضايا حتى يتنبأ لها أو بعض الإحالات، وساركت بين قوسين عايد، يعني هو نفسه إذا كان من زيارته، وإذا ما كتب فهي من تعليقات العلامة الحمد الجاسر، ثم جمعت في هذا المجلد الضخم كما ترى. ثم هذا الفهرس جعلوا فيه عناوين المقالات نفسها التي خرجت من قبل في عهده وهو حي رحمة الله عليه، والكتاب لطيف جميل، وهو يعني مما ينبغي أن يلتفت إليه مثل هذا، إن شاء الله عندهم مشاريع قادمة. هذا مثلا مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم حول طريق المدينة، هذه رحلة، ثم تحت يحيل، هذا عنوان المقال أصلا العلمي، يحيل الموضع الذي نقل منه، ويأتي معلومات كاملة أين هو في أي مكان والتاريخ وشيء من ذلك
الذي نشر فيه المقال،
الذي نشر فيه، نعم الذي نشر المقال، والكتاب كله على هذا المنوال في مجلد ضخم من إصدارات مركز جمعة أو مركز حمد الجاسر الثقافي بالرياض وفقهم الله. هذا يا ولدي أحد الأعمال الجليلة، وهي فيها إفادة تاريخية وأيضا إعلامية من جهة أخرى. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرزاق القشعمي باحث متخصص فيما يتعلق بقضايا الإعلام والتاريخ وشيء من ذلك، وهو يعني وجوده في مكتبة ملك فهد الوطنية جعله واسع الاطلاع والقراءة على ما يرد عليه من مجلات وجرائد دوريات وشيء من ذلك، فألف عدد من المؤلفات، من هذا الكتاب اللطيف الذي سماه نماذج من صحافة أبناء الجزيرة العربية في الخليج من عام، هذا الحين المدة الزمنية من عام 1330 للهجرة إلى عام 1375 للهجرة، يعني كم معنا مدة 45 سنة. هذه من الخليج عموما خرج إلى خارج المملكة وأسس في هناك صحيفة في خارج المملكة بعد توحيدها، وضحت الآن؟ وجعل الكتاب قسمه إلى فصول، الفصل الأول من ذهب إلى العراق ماذا صدر في العراق، الثاني عن مصر، والثالث ماذا صدر في جاوة والملايو وباكستان لهم، شوف لا راحوا لهناك السعوديين وفتحوا المجلات وصحف وشيء من ذلك، كل واحد منها قدم مقدمة تاريخية يعني فيها كيف بدأت البدايات المعينة للصحافة، لكن شوف أنا عشان يعرف طريقتها كلها مسك على بلد ويتكلم عن كل صحيفة ويأتي بنموذج منها من الصحيفة وصورة للصحيفة بالذات العدد الأول يقول جدا تعب. مثلا هذا لما جاء إلى فصل العراق أتى بأول صحيفة، هذه مثل الصحيفة الأولى وهي صحيفة الرقيب، يأتي من أسسها من أهل نجد، من أسسها، ثم بعد ذلك أوائل إصدارات، بماذا تعتني، كيف تقبل الناس، عام كم خرجت، والمواضيع تتم فيها، ثم يأتي قدر الإمكان في موقع إلى شوف هذه هي إلى الصورة من العدد الأول إذا وقف عليه، وهذا الغالب يعني أنه يأتي في الصورة الأول، وقس على هذا في كل الكتاب، كل الكتاب مليء بهذه الصور وهذه النماذج، وحتى صور هذه صور من إذا وقف على أحد عموما، لأنه أبناء الخليج يعني هذا من الكويت، هذا مثال أيضا آخر عندنا، هذا مثال آخر عندنا، شوف هذه اللي صدرت في تخيل كان في جريدة تصدر في العراق اسمها صحيفة الرياض، واحدة كمان ثانية كانت في مصر كذلك من الرياض، المهم تاريخها وماذا صدر منها وإلى عدد ومتى أقفلت شيء من ذلك. الكتاب من إصدارات مركز حمد الجاشر الثقافي وفقهم الله، هذا كتاب آخر له وفكرته حلوة، أن يذكر كيف بدأت الصحافة في المملكة العربية السعودية. أخذ أول الجزء الأول كان عن المنطقة الشرقية، وكان فيها عدد المطبوعات يقول التي خرجت يمكن 5 وحولها يعني، ويأتي بتاريخها. بعد كذا أخذ الجزء الثاني هنا بين يدينا المنطقة الوسطى، ثم له الجزء الثالث عن المنطقة الغربية يقول وهي الثرية أكثر، بداية فيها كانت قديمة يعني عندهم. سمى هذا الكتاب البحث البدايات الصحفية في المملكة العربية السعودية، هذا الثاني خاص بالمنطقة الوسطى الرياض والقصيم وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عبد الرزاق القشعمي وفقه الله في هذا الكتاب قدم بمقدمات تاريخية، طبعا هو تنتهي متى عندنا، يقول يقف تاريخيا إلى عام 1382 وهو زمن صدور القرار بإنشاء المؤسسات الصحفية، قال خلاص بعد كذا صار صحفية. أما الأول فصارت كانت جهود فردية، كيف بدأت بداياتها تاريخيا، كيف بدأت الصحافة، من قام لها، كيف جاءت الفكرة، ثم بدأ ذلك. أول ما بدأ معنا كان بهذه الصحيفة التي أسسها العلامة حمد الجاسر رحمة الله عليه، يقول وهو أقدم من أنشا صحيفة كان عندنا في المنطقة الوسطى، طبعا كانت مجلة ثم صارت صحيفة بعد ذلك اليمامة. وإنت ماشي هذا، شوف هذه صورتها الأولى، وإنت ماشي قضايا تاريخية، قضايا إعلامية، يعني ثقافية. الكتاب هذه الناصرية صحيفة معهد أنجال جلالة الملك، شوف هذه هي أول ما ظهرت بهذه الطريقة، الكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله، الكتاب من إصدارات مركز حمد الجاشر بالرياض الثقافي. هذا سلمك الله منظومة معروفة للعلامة الخزرجي، توفي عام 626 وهي في علم العروض، شرحت شروحات كثيرة. جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي روين أحمد بن محمود ابن عبد الحميد بن علي الرواشي، قال إنه الشروح التي وقف عليها ما هي إلا تطويل لأخاره تماما عما أراده صاحب الخزرجية من تقريبا للمبتدئ، وضحت الفكرة، فأراد أن يشرحها شرحا مختصرا فيها فك عباراته وبيان مراداته ومناقشته إن كان يحتاج إلى مناقشة فقط ولا يخرج عن ذلك. أما الاسترسال في عالم الشروح يقول لن يحضروا هنا، لأن هي منظومة في قرابة 98 بيتا هذه الخزرجية.
في أي علم؟
في علم العروض، علم العروض والقوافي. وسماها معاني الخزرجية. الخزرجية قصيدة العلامة الخزرجي توفي عام 626 رحمة الله في 98 بيتا. وأما هذا الشرح فهو لأخينا الحبيب أبي رويم أحمد بن محمود ابن عبد الحميد بن علي الرواشي وفقه الله، والكتاب قدم بمقدمات في أهمية هذا الشرح وأشياء، ثم هو نفسه جاء إلى 3 نسخ خطية أخرج عليها المتن، وأخرج المتن أولا، والحقيقة النسخ الخطية ليست بذاك، هذا المتن، هذا هو المتن اللي هو القصيدة الخزرجية، يرقمها ويشكلها، ثم بدأ بذلك، بعد ذلك بدأ الشرح. هذا شرحه جزاه الله خير، وهو شرح لطيف يصلح أن يبتدئ بها طالب العلم لأجل ما فيه من البساطة والوضوح وحسن التمثيل، هذا هو شرحه وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار الروضة لنشر والتوزيع بمصر وفقه الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.